إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل في علاه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إننا نحمد الله جل وعلا حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى حمدًا من بعد حمد على ما أعطى وأسدى وعلى نعمه التي علينا تترى. نحمده جل في علاه بما أسبغ به علينا من تتابع لمواسم الخيرات والبركات، فما إن ينتهي أو أن ينقضي موسم من مواسم الخير إلا وأتبع بموسم آخر، فضل من الله ورحمة من الله. بالأمس هلت علينا الأيام العشر من ذي الحجة، والتي كان التعبد فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله، وكان في خضم هذه الأيام يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم من صامه تكفل الله جل وعلا بتكفير سنتين يا عبد الله من أوزارك ومن ذنوبك وعيوبك. ثم ختمت هذه الأيام العشر بيوم النحر، ألا وهو يوم الحج الأكبر، والذي يعتبر من أعظم الأيام عند الله جل في علاه كما صحت بذلكم الأخبار والآثار. وهكذا عباد الله، لازلنا نتقلب وإياكم في مواسم الخير وفي مواسم البركة، فأين الحامدون لربهم وأين المشمرون لباب الخير والفضل؟ فنحن في هذا اليوم، وهو أول يوم من أيام التشريق، وهي أيام ابتداؤها يكون من بعد يوم النحر لمدة أيام ثلاث: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه الأيام يا عبد الله لا تقل أهميتها عن ما مضى من الأيام في باب الفضيلة والرتبة والخصيصة، بل إن هذه الأيام إن الله سبحانه وتعالى ميزها بما لم يميز غيرها من الأيام بما جعل لها من أحكام. وإنني عباد الله في هذا المقام لأستعرض معكم أهم الأمور وأهم المميزات التي تميزت بها أيام التشريق عن سائر الأيام، حتى نعلم ونستشعر جميعا عظم هذه الأيام التي نحن نغوض في خمارها، نخوض في غمارها ونتقلب في ظلالها. فإن من مميزات هذه الأيام أنها أيام مقدسة، أيام مشرفة، أيام معظمة، رفع ربنا جل في علاه من شأنها ومن أمرها. فقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. ويوم القر قال العلماء هو اليوم الثاني بعد يوم النحر، أي هذا اليوم، أي هذا اليوم الذي نحن بصدده. وسمي هذا اليوم بيوم القر لأن أهل منى يستقرون فيه، يستقرون فيه. فقوله عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وفي رواية: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، في إشارة إلى قدسية هذه الأيام وإلى أنها من الأيام المباركة الفاضلة، وفي ذلك إشعار إلى جميع المسلمين على ضرورة العناية بمثل هذا اليوم وإعطاؤه التعظيم الذي يستحقه وإعطاؤه التشريف الذي يناسبه. فإنها من الأيام المقدسة ومن الأيام المعظمة، فلنحرص عباد الله في مثل هذه الأيام المباركة خاصة أولاً وآخراً العناية بدين الله، وذلك بالقيام بما أمر الله جل وعلا به من الفرائض والواجبات والابتعاد عن الحرمات والمحرمات، فإنها أيام شريفة. وأيضاً عباد الله مما تميزت به أيام التشريق بأنها أيام لا يجوز صيامها، لا يجوز صيامها، وقد جاءت الأدلة الكثيرة الدالة على هذا المنع، وأنها ليست من الأوقات التي يصام لأجلها. فقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: لا تصوموا هذه الأيام، ويعني بها أيام التشريق. وثبت كذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يرسل المنادي في الموسم فينادي: لا يصومن أحدكم، لا يصومن أحدكم. بل ذكر العلماء الاتفاق على أن هذه الأيام لا يتطوع فيها بشيء من الصيام، لا يتطوع فيها بشيء من الصيام إلا ما خصه الدليل كحق من لم يجد الهدي. فقد ثبت في البخاري عن ابن عمر وعن جمع من الصحابة أنه قال رضي الله تعالى عنه: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. لم يرخص نبينا صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام. وقد قال العلماء: والحكمة في هذا المنع والسر في أن الشرع العظيم منع الناس من صيام هذه الأيام من أيام التشريق قال العلماء: وذلك لأن الناس في أيام العشر من ذي الحجة الكثير منهم قد بلغ جهده في الطاعة والعبادة، فذاك أقبل بصيامه، وآخر أقبل بقرآنه، وذاك قام بقيامه، فاجتهد الناس في العبادات والتعبد في أيام العشر من ذي الحجة، فناسب هكذا قال العلماء أن الله جل في علاه يجعل لعباده راحة يستريحون فيها، وذلك حتى يجد نشاطهم ويتجدد همتهم للعبادة والعبودية مرة أخرى، ولله الحكمة البالغة. وأيضا عباد الله، من المميزات التي تميزت بها أيام التشريق أنها أيام يستمر فيها الذبح للأضاحي، فهي أيام سعة وأيام فسحة في حق من لم يتسن له أن يذبح أضحية فتسن له ذلك، أو من أراد أن يضحي بالمزيد، فلك يا عبد الله في أيام التشريق فسحة، ولك يا عبد الله في أيام التشريق سعة. فقد صحح جماعة من الحفاظ حديث نبينا عليه الصلاة والسلام القائل فيه: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. فعلى ذلك فمن أراد أن يذبح يا عبد الله فعليك أن تختار من أيام التشريق من أيهما شئت، فانحر يا عبد الله، ولك أجر الأضحية ولك أجر النحر، وهذا على مذهب جماهير العلماء. وإنا بهذا نعلم أن أيام الذبح للأضاحي إنما هي أربعة أيام: يوم النحر، وثلاثة أيام من أيام التشريق، تذبح يا عبد الله في أيهما شئت، سواء كنت في ليلك أو كنت في نهارك، فلا كراهة في ذلك. ومع استمرار عملية ذبح الأضاحي سيستمر البذل ويستمر العطاء، لأن الله جل وعلا عندما رغب بذبح الأضاحي رغب بالنفقة، رغب بالصدقة والإهداء، فقال جل في علاه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأيضا عباد الله، من المميزات التي تميزت بها أيام التشريق أنها أيام يشرع فيها التوسعة على النفس وعلى الغير بما أباحه الله سبحانه وتعالى لنا مما لذ وطاب من المطعومات والمأكولات والمشروبات، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وهذا يكون يا عبد الله تحت بند الاعتدال وعدم الإسراف، فليس معنى أنك تتوسع في هذا الباب أن تلجأ إلى باب الترف، وأن تلجأ إلى باب البذخ، وأن تلجأ إلى باب الإسراف. لهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة، كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. فحق لك يا عبد الله، ويشرع لمن حضر أيام التشريق، أن يتوسع بما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات من غير إسراف ومن غير مخيلة. وهكذا يا عبد الله تطعم نفسك وتطعم غيرك، وإن أحق من تطعمهم يا عبد الله هم قرابتك وهم أهلك وأرحامك من زوجك وعيالك، وأحسن إليهم يا عبد الله كما أحسن الله إليك، أحسن إليهم كما أحسن الله إليك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من حقوقات الزوجة على زوجها أن يطعمها إذا طعم، فكما أنك تتوسع في المآكل والمشارب فوسع على أبنائك، وسع على أهلك وعيالك. أقول قولي هذا واستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. لازلنا عباد الله وإياكم نستعرض أهم المميزات التي ميز بها ربنا جل وعلا هذه الأيام، والتي نخوض في غمارها ونتقلب بين فيئها وظلالها. وكان من هذه المميزات أن الله جل وعلا جعلها من الأيام المشرفة المعظمة والمقدسة، وثانيها أن الله سبحانه وتعالى منع من الصيام فيها، وثالثها أن الله سبحانه وتعالى جعلها أيام امتداد للنحر والذبح لمن لم يتسنى له الأضحية. وأيضاً عباد الله، مما يضاف من المميزات لمثل هذه الأيام، وأعني بها أيام التشريق، أنها أيام يشرع فيها الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله. فقد فسر العلماء قول الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، بأنها أيام التشريق. نقل ذلك عن ابن عباس وعن عطاء وعن عكرمة، بل إن القرطبي رحمه الله تعالى قال: ولا خلاف بين العلماء في أن الأيام المعدودات المذكورة في هذه الآية هي أيام التشريق، لا خلاف بين العلماء في أن الأيام المعدودات المذكورة في هذه الآية هي أيام التشريق. وأيضا يؤيد هذا المعنى ما مضى معنا قبل قليل في قوله عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وذكر لله. فعلينا عباد الله أن تلهج ألسنتنا بذكر الله سبحانه وتعالى، ونكثره ذكرًا كثيرًا. وقد أدخل العلماء من أنواع الذكر أنواعًا عديدة، فمن ذكر الله الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم ما يكون من الذكر المقيد والذي يكون بعد أدبار الصلوات، فإن التكبير بعد الصلوات على مذهب جماهير العلماء يستمر معك إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق، مع التنبيه أن هذا الورد وهذا الذكر لا يكون بصوت جماعي، وأن يكون بالمأثور عن سلفنا الصالح. وأيضا من أنواع الذكر الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم في أيام التشريق في مثل هذه الأيام. الذكر المطلق، الذكر المطلق، وذلك بأن تملئ كل صفاتك يا عبد الله، بأن تملئها بذكر الله سبحانه وتعالى في قيامك وفي جلوسك وفي ذهابك وإيابك. فكل لحظة من لحظات حياتك خاصة في هذه الأيام، حاول يا عبد الله أنك تكثر من ذكر الله، فإن ذكر الله من العبادات المحمودة ومن العبادات المحموبة إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام. بل إن جماعة من العلماء ألحقوا بذكر الله الإكثار من الدعاء، فاستحبوا للمسلمين في أيام شوال أن يكثروا من دعاء الله جل وعلا، لأنه نوع من أنواع الذكر، هذا الذي ينبغي أن تنشغل به الأعمار في أيام الأعياد، لا يا عبد الله بسماع الأغاني ولا بسماع الترهات ولا بالسب واللعن ولا بإضاعة الأوقات ولا بالغيبة والنميمة، وإنما يا عبد الله اجعلها أيام أكل وشرب وذكر لله جل في علاه. وهكذا عباد الله، وسادس هذه المميزات التي جعلها ربنا سبحانه وتعالى لأيام التشريق، بأن الله جعلها يوم عيد، جعلها لنا ربنا يوم عيد. قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. نعم عباد الله، إن الله جل وعلا جعل لنا هذه الأيام أيام أعياد، فيها يشرع يا عبد الله أن تروح عن نفسك وهكذا بالاستجمام مع غيرك، ولكن ذلك بحدود ما أباح الله جل وعلا من إظهار مظاهر الفرحة والسرور والبهجة والحبور. عباد الله، إن هذه الأيام التي نحن نتقلب فيها حوت على هذه المزايا، فعلينا عباد الله أن نكون على دراية بها حتى نعطيها حقها ونعطيها قدرها ونعطيها ثقلها التي أراد لها ربنا جل في علاه. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات يا مجيب الدعوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم، رعاكم الله.